أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطيبين. وفيه أن هذا الدليل لو تم دل على أن هذه الأعمال العجيبة والنظام الجاري فيها تنتهي إلى جوهر عقلي ذي علم، وأما قيامه بجوهر عقلي مباشر لا واسطة بينه وبين الجسم النباتي فلا. كان الكلام في الأدلة التي ذكرت لإثبات المثل الإفلاطونية، أو بتعبير الإشفاقيين إثبات أرباب الأنواع. قلنا في البحث السابق بأن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه لا يعتقد بأن المثل الإفلاطونية هي نفسها أرباب الأنواع، وإنما يرى أن أرباب الأنواع التي قالت بها المدرسة الإشراقية شيء، والمثل الإفلاطونية التي قال بها إفلاطون أو المنسوب إليه شيء آخر. ولكنه هنا في العبارة كان التعبير هكذا، وتسمى هذه العقول أرباب الأنواع والمثل الإفلاطونية. العطف عطف تفسير، يعني أن السيد العلامة يرى بأن هذه هي تلك وتلك هي هذه. ولعل هذا هو نظر الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في المنظومة، حيث أن الحكيم السبزواري يعتقد بأن ما ذهبت إليه المدرسة الإشراقية في أرباب الأنواع هو ما ذهبت إليه المدرسة الإفلاطونية في المثل الإفلاطونية، وإن كان صدر المتألهين في الجزء الثاني من الأسفار لا يرتضي ذلك، وإنما يعتبر أن المثل الإفلاطوني شيء وأرباب الأنواع شيء آخر. حتى لسائل أن يسأل في النتيجة هذه المثل الإفلاطونية ماذا صارت؟ الجواب أنه إلى يومنا هذا لا يوجد عندنا تفسير واضح عن المثل الإفلاطونية، وأنه ما هو مراد إفلاطون من قوله بالمثال الإفلاطوني. هناك تفاسير متعددة، بل هناك تأويلات متعددة، تأويل للفارابي تأويل أو بيان، لماذا نعبر تأويل؟ بيان للفارابي يبين فيها المثل الإفلاطونية، بيان للمحقق الدامات، بيان للشيخ الإشراق، بيان للعلامة الخفري، بيان للشيخ الرئيس، وبيانات متعددة. كل يقول أن مقصود إفلاطون من المثال هذا المعنى الذي أنا أقوله، ويقيم شواهد على ما يقول. أما في الواقع ونفس الأمر، إفلاطون ماذا كان يريد أن يقول؟ إلى الآن لا يوجد وضوح تام حول مقالة الإفلاطونيين في المثل الإفلاطونية. والحق والإنصاف أنها مسألة في غاية التعقيد، طبعا مو فقط مطروحة على مستوى الفلسفة الإسلامية، بل المثل الإفلاطونية أيضا مطروحة بنحو واسع على مستوى الفكر الغربي والفلسفة الغربية أيضا. حتى في الفلاسفة المعاصرين أيضا لهم أبحاث مفصلة حول المثال الإفلاطوني. على أي الأحوال هذا تاريخ المسألة. أما الأدلة، قلنا بأن المدعى الآن هذا المعنى، هل هذا هو المثال الإفلاطوني أم أنه شيء آخر؟ ما عندنا علاقة. المهم عندنا هو أن المدعى هنا والذي نقيم عليه الدليل هو هذا المعنى، وهو أنه ما من نوع في عالم المادة إلا وله سنخان من الأفراد، أفراد مادية وفرد مجرد داخل تحت نفس الماهية النوعية. يعني من قبيل المثال الذي ضربنا، قلنا إنسان، الإنسان له نحوان من الأفراد، نحو من الأفراد كلها مادية في طريق الاستكمال، وهذه الماهية النوعية وهو الإنسان له فرد مجرد عقلي هو الذي نسميه رب نوع هذا الإنسان، وهو الذي يدبر هذا الإنسان فيما يرتبط بكان التامة وكان الناقصة، بكمالاته الأولية وكمالاته الثانوية معا. طبعا هذا ما يصرح به السيد العلامة رحمة الله تعالى بعد ذلك، يعني في صفحة 319، بأن هذا المثال أو رب النوع هو فرد من تلك الماهية النوعية التي توجد لها أفراد مادية في عالمنا. قلنا هذا هو المدعى. هسه هذا المدعى سواء كان هو المثال الإفلاطوني، كان هو رب النوع، كان شيئا آخر، المدعى هذا هسه اسمه لا مشاحة في التسمية، اسمه ما هو ذاك بحث آخر. المدعى أن كل نوع في عالمنا هذا النوع له فرد يصدق عليه أو تصدق عليه الماهية النوعية بالحمل الشائع، فهو من أفراد هذا النوع، ولكنه فرد مجرد ماذا؟ عقلي. عد هنا يأتي هذا السؤال، التفتوا جيدا للمطلب، هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الماهية النوعية، الماهية ما هي؟ حد الوجود لو محتوى الوجود، ها؟ فإذا كان أحد الوجودين مادي والوجود الآخر ماذا؟ مجرد، هذا لهما حد واحد ولهما حدان. إذا فرضنا فد وجود مادي والفرد الآخر وجود ماذا؟ عقلي، هذا من حيث الحد له فد حد له حدين، من الواضح له حدين. يعقل أن يكون فردان لهما حدان وداخلان تحت ماهية النوعية واحدة؟ يعقل أو لا يعقل بعد؟ بحال هذا يصير. إذا لابد أن نفسر لحد ذول مرادهم بأنه إلا أن نقول ماذا؟ بالتشكيك في الماهية. والمفروض أن صدر المتألم يقبل التشكيك في الماهية أو لا يقبل؟ لا يقبل. نعم شيخ الإشراق يقبل التشكيك في الماهية، ولعل هذه من الأشكالات الأساسية التي ترد على نظرية أرباب الأنواع، يأتي الإشارة إليه بعد ذلك. الدليل الأول الذي ذكر في المقام هو أنه المدعى هو أننا نحن نجد في الأنواع النباتية المشاهدة في عالمنا عالم المادة، نجد أن هناك أفعال مختلفة وأشكال وتخاطيط حسنة مع ما فيها من النظام الدقيق المتقن، وهذه والدائم، وهذه لا يمكن أن تنسب إلى القوى الموجودة في النباتات، يعني النامية والمولدة والغاذية لا يمكن أن تنسب إليها. لماذا؟ أولا لأن هذه ليست ثابتة بل متغيرة، وهذه الأفعال المختلفة والأشكال والتقاطيط والنظام ماذا؟ ثابت ليس بمتغير. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن هذه متغيرة وتلك ماذا؟ ثابتة، فلا يمكن أن ننسب هذه الأفعال إلى هذه القوى. إذن لمن لابد من نسبتها؟ لابد أن ننسبها إلى ربي النوع. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: وفيه أن هذا الدليل لو تم، يعني ماذا؟ يعني أولا أن هذا الدليل غير تام. لماذا أن هذا الدليل غير تام؟ لأنه يستطيع أن يقول الإنسان أنه ننسب هذه الأفعال وهذه التخاطير وهذا النظام الدقيق ننسبه إلى وجوده المثالي، لا ننسبه إلى ماذا؟ إلى العقل الإفلاطوني، لأنه في النتيجة نحن نقبل بأن هذا العالم عالم المادة، تقدم في الأبحاث السابقة، معلوم لأي شيء؟ لعالم المثال، وعالم المثال معلوم لعالم العقل، فلعل هذه التخاطيط والأفعال المختلفة والتخاطيط الجميلة معلولة لأي شيء؟ معلولة لعالم المثال، لا أنها معلولة لعالم العقول. حتى لو تنزلنا وقلنا بأنه ليست معلولة لعالم المثال وإنما هي معلولة لعالم العقول، يأتي هذا السؤال الثاني، وهو أنه لماذا تفترضون بأنه يوجد لكل نوع عقل خاص به ولا توجد واسطة بين العقل وبين هذه الأفعال التي تصدر من هذه النباتة؟ لأن رب النوع الإفلاطوني، رب النوع الإشراقي ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن هذه الأفعال لها فاعل، فاعلها المباشر من؟ فاعلها المباشر هو العقل الأرضي أو رب النوع. يقول لا دليل، لعل فاعلها المباشر هو من؟ هو الصورة النوعية الموجودة في هذا النبات، وهذه الصورة النوعية تنتهي إلى عقلين، مو أن الفاعل المباشر لهذه الأفعال هو عقلون. إذن في الإشكال الثاني نقول تنزلنا عن الإشكال الأول، وهو أن هذه الأفعال ليست معلولة لعالم المثال ولكن معلولة لعالم العقل. ولكن لماذا تقولون معلولة لعالم العقل بلا واسطة؟ لعله معلول لعالم العقل ماذا؟ مع الواسطة. وذاك العقل الذي يدبر هذه جميعا هو العقل الفعال المشاؤون. لأنه نحن المشاؤون ماذا قالوا؟ المشاؤون قالوا عندما نصل إلى العقل الفعال فإن العقل الفعال واجد لكل كمالات عالم المادة. فهذا العقل الفعال كل بحسبه، هذه الصورة النوعية بحسبها يدبرها وهذه الصورة النوعية بحسبها يدبرها. إذن نحن نرجع هذه الأفعال إلى مبدأ قريب، ما هو؟ هي الصور النوعية، وتلك الصور النوعية نرجعها إلى ماذا؟ إلى العقل الفعال. ثبت العقل الإفلاطوني أو لم يثبت؟ ثبت رب النوع العرضي أو لم يثبت؟ لم يثبت. وهذا معنى قولهم أن الدليل أعم من المدعى. الدليل يقول يوجد عقل ولكنه لا يثبت أنه عقل خاص بهذا النوع. فلهذا قال وفيه أن هذا الدليل الأول، أن هذا الدليل لو تم، أولا أن الدليل ماذا؟ غير تام، لأنه نستطيع أن ننسب كل هذه الأفعال إلى الوجود المثالي بالاحتياج إلى أن ننسبه إلى الوجود العقلي. حتى لو تنزلنا يرد إشكال آخر، دل أن هذا الدليل لو تم يدل على ماذا؟ دل على أن هذه الأعمال العجيبة والنظام الجاري فيها، أي في هذه الأعمال، هذه تنتهي إلى جوهر عقلي ذي علم. ونحن أيضا نسلم معكم، والمشائي أيضا يقبل هذا، وهو أن هذه الأفعال والنظام المتقن فيها ينتهي إلى ماذا؟ إلى عقل مجرد وهو العقل الفعال. هذا لا يثبت رب النوع ولا يثبت المثال الإفلاطوني. وأما ادعاءكم يعني عالم بلي على لا عالم العاقل باعتبار انه عالم فوق عالم المثال احسن. واما قيامه يعني قيام هذه الاعمال، اذا كان ضمير على الاعمال فلا بد يكون ماذا؟ قيامها. اما اذا كان ضمير على النظام فقيامه على اي لحوة. واما قيامه او قيامها بجوهر عقلي مباشر لا واسطة بينه بين ذلك الجوهر العقلي وبين الجسم النباتي، فمثل هذا الدليل يدل او لا يدل؟ لا يدل. فلعل المبدأ القريب هو الصور النوعية والمبدأ البعيد هو العاقل، ولكنه الذي يثبت بهذا هو العقل الفعال، لو العقل الذي هو رب النوع يثبت عقل الفعال فلا. فمن الجائز يعني من الجائز هذا الجواز الإمكان العقلي الذي ذكرناه مرارا، فمن الجائز أن ينسب إلى الصورة الجوهرية. هذه أن ينسب إلى صورة متعلق بينسب، هذه ما نسبوه إلى الجوهر العقلي جملة معترضة. فمن الجائز أن ينسب ما نسبوه إلى هذا الجوهر العقلي الذي هو رب النوع والمثال الإفلاطوني، ينسب لمن؟ ينسب إلى الصورة الجوهرية التي بها، أي بهذه الصورة الجوهرية، يتحقق نوعية النوع. وهذا إشارة إلى الدليل الذي على أساسه أثبتنا نحن الصور النوعية. إذا تذكرون ما هو دليلنا على الصور النوعية؟ ها؟ قلنا أن تغير الآثار دليل على وجود شيء وراء المادة الأولى، وراء الصورة الجسمية، وراء العقل المفيض. لماذا؟ قلنا لأن المادة الأولى مشتركة، لأن الصورة الجسمية ماذا؟ مشتركة، لأن العقل المفيض نسبته إلى الجميع ماذا؟ على حد سواء. لحد ماذا تغيرت الآثار؟ قلنا تغيرت الآثار باختلاف ماذا؟ الصور النوعية. فلعل اختلاف الآثار والنظام الجاري في هذه النباتات للصور النوعية الموجودة فيها، نعم هذه الصور النوعية لابد أن تنتهي إلى عقل، وذاك العقل هو العقل الفعال. إذن يثبت رب النوع أو لا يثبت؟ لا يثبت، لأن رب النوع هو هذا. التفتوا جيدا بخصوصيا الأولى أنه فرد من هذا النوع، الثانية أنه المدبر المباشر لا واسطة بينه وبين متغيرة، فلا يمكن أن ينسب إليها ما هو دائم، فتحتاج إلى علة. إلا أنه جنابك تقول بالاتفاق،
والمفروض أن الاتفاق ماذا؟ صحيح أو باطل؟ ها؟ الاتفاق محال. مراد من الاتفاق هنا وجود الشيء بلا اللتين، ها؟ الاتفاق المحال، الصدفة المحالة، لأنه مرارا ذكرنا بأن عندنا صدفة غير محالة وعندنا الصدفة ماذا؟ صدفة محالة، وهو وجود الشيء بلا اللتين، تحقق المعلول بلا اللتين، تحقق الحادث بلا اللتين، يعني بلا موجدين، بلا فاعل إلهيين، وهذا محال جزما. فلهذا قال أن الألواح الطبيعية المادية بما لها من النظام الجاري فيها، ولكن هذا النظام ماذا؟ دائما على الدوام. هذه الأنواع الطبيعية ليست موجودة عن اتفاق، عن صدفة، يعني موجودة بلا علتين. لماذا؟ يقول لكبرى نقحت في المنطق الأورسطي وفي الفلسفة الأورسطية، فالأمر، هذه الفاء من فاءات التعليل التي يستعملها كثيرا سيد العلامة، فإن الأمر الاتفاقي، فالأمر الاتفاقي، هذا تعليل لقوله ليست موجودة عن اتفاق. لماذا؟ يقول لأن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. سؤال، يكون أقليا أو لا يكون أقليا؟ لا لا، ده نتكلم في العلل الآن، ما ده نتكلم في ذاك الاتفاق الممكن، ذاك الاتفاق الممكن ذاك بحث، الآن ده نتكلم في وجود الشيء بلا معلول بلا علته. ولكن هذا المطلب الأورسطي شو يقول؟ ها؟ الأقل يوجد أو لا يوجد؟ أحسنتم. وهذه من نقاط الضعف الموجودة في المنطق الأورسطي وفي الفلسفة الأورسطية عموما، فلهذا حاولوا أن يوجهوا، يجدوا لها توجيهات متعددة، وهو أنه يعتقد بناء على هذه القاعدة أن الاتفاق يعني وجود شيء بلا علة، أقل يمكن أن يتحقق أو لا يمكن؟ من خلال هذه القاعدة يمكن أن يتحقق. وقد تقدم إذا تذكرون في بحث العلة والمعلول مفصلا أن الاتفاق محال، تذكرون هذا البحث؟ في نفي الاتفاق وهو انتفاء الرابطة، قلنا بأن الاتفاق هناك محال مطلقة، أقليا كان أو أكثريا أو دائميا، بل لا بحثنا في العلل هسا نشير قرينة، إذا كان ذاك مو بحثنا، هذا لا يثبت رب النوع المطلوب، احنا نريد نثبت انه ماذا؟ اذا لهذه الافعال يوجد ماذا؟ علة موجدة. فالكلام اين؟ في العلل الحقيقية، في معطي الوجود كما يشير اليه. ولكن هذا لا يؤثر على كلامنا، يعني سواء نحن كنا نقول بان الاقل يقع او لا يقع، في النتيجة هذا الموجود عندنا دائمي او ليس بدائمي، اذا لا يوجد بحث فيه. هسه هناك بحث بيننا وبين ارسطو ان الاقل يقع بلا علة او لا يقع، ذاك بحث اخر. فلنفترض أن أرسطو يقول يقع ونحن نقول أنه ماذا؟ محال. هذا يؤثر على الاستدلال أو لا يؤثر على الاستدلال؟ لا لا يؤثر على الاستدلال، لأننا فرضنا أن هذا النظام دائمي أو ليس بدائمي، دائمي، إذا لا يعقل فيه الاتفاق لا على مبنانا ولا على مبنى أرسطو، لأنه في النتيجة أرسطو في الدائمي يقبل الاتفاق أو لا يقبل الاتفاق؟ لا يقبل. إذا نحن وأرسطو في هذه الجهة متفقان، نعم نختلف في جهة أخرى، وهو أنه الأقلي يقع بلا علة أو لا يقع. فليفترض أن أرسطو يقول يقع ونحن نقول ماذا؟ لا يقع. ولكن هذا لا يؤثر على سير الاستدلال المذكور هنا. قال فالاتفاق، فالأمر الاتفاقي، يعني فإن الأمر الاتفاقي لا يكون دائميا ولا أكثريا، يكون أقلية أو لا يكون أقلية، ذاك بحث آخر. وفي المقام أن النظام الجاري فيها في هذه الأنواع المادية دائمي أو ليس بدائمي، دائمي، فلا يعقل أن يكون اتفاقيا. هاي القرينة على أن الكلام هنا أين؟ في العلل. فلهذه الأنواع ماذا؟ علل حقيقية. إذن الكلام في نفي الاتفاق، وجود الاتفاق، أقل أكثر دائمي، أين هذا الكلام؟ في العلل الحقيقية، في معطي الوجود. فلهذه الأنواع المادية علل حقيقية وليست، فإن قلت هذه العلل هي هذه المواد الموجودة، هاي الأمزجة الموجودة، أمزجة يعني هاي المواد التي في عالمنا، الجواب بلي؟ يعني يقول بأنه هذا النظام الدائم الموجود معلول لماذا؟ لهذه المواد الموجودة في هذه الأنواع. هي بلي عام، مو مقد العناصر، كل هذه التي تحكم عالمنا، من العناصر الأربعة على المبنى القديم أو 100 عنصر على المبنى الجديد، نقول بأن هذه النظام الدائم معلول لهذه المواد، لهذه الأمزجة التي يحكم فيها الجواب. هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. لماذا؟ لأن المادة كيفما فرضت فهي وجدان ولا فقدان؟ فقدان ومادة، المادة قبول، القبول يلازم الفقدان، والذي يريد أن يعطي يلازم ماذا؟ الوجدان. فهذه الأمزجة لا يمكن أن تكون هي المنشأ لهذا النظام الدائم، وليست هي هذه العلل الحقيقية، وليست هي التي يزعمونها من الأمزجة ونحو الأمزجة، إذ لا دليل يدل على ذلك، بل الدليل على خلافه. أولا لا دليل على أنها هذه المادة هي السبب هذا، طبعا هذا من تتمة الدليل نقولها، بل لا دليل يدل على ذلك أن الأمزجة هي سبب هذا النظام الدائم، بل يستطيع أن يقول الإشراقي ماذا؟ بل الدليل على خلافه، لأنه يلازم قابل والقبول يلازم الفقدان. إذن ما هي العلة؟ قال بل العلة الحقيقية التي يستند إليها كل من هذه الأنواع الطبيعية المادية جوهر عقلي مجرد ومثال كلي. التفتوا، مرة عبر جوهر عقلي مجرد، ومرة عبر ماذا؟ مثال، حتى يبين أنه مو مرادنا ماذا؟ عالم المثال المصطلح في المدرسة الإشراقية، وإنما مرادنا المثال المصطلح في المدرسة الإفلاطونية. ومثال كلي يعتني بكل نوع ويوجده، كان التامة أو الكمال الأولي، ويدبر أمره الكمال الثانوي وكان الناقصة. هسه الآن هنا جاء بتعبير جديد، قال ومثال ماذا؟ كلي. الآن يريد أن يشرح الكلية التي ذكرها هنا. إذا تذكرون نحن تقدم الكلام عن أنواع من الكلية، قلنا عندنا كلية مراد منها السعة الوجودية، وعندنا كلية مراد منها صفة المفهوم، وعندنا كلية مراد منها أيضا صفة العلم وهي الثبات. هنا يريد أن يعطي معنى رابعا جديدا للكلية، يقول والمراد بكليته، باعتبار أنه غير ذيك المعاني المتقدمة، الآن يريد أن يعطي معنى آخر لهذه، وإن كان يلازم السعة الوجودية، ولكن هو شيء والسعة الوجودية شيء آخر. والمراد بكليته، هذا المجرد العقلي، والمراد بكليته يعني استواء نسبته إلى جميع الأفراد المادية، طبعا المرتبطة بذلك النوعان، الأفراد النوعي، الأفراد المادية التي تحت ذلك النوع الخاص، نسبته إلى جميع الأفراد المادية التي تسوقها من القوة إلى الفعل. لا مراد من الكلي يعني جواز صدقه على كثيرين، الذي هو الكلي المنطقي. وفيه أيضا نحن نقول بأن هذه الأفعال جميعا والنظام الدائم فيها جميعا مستند إلى الصورة النوعية، وتلك الصورة النوعية مستندة لمن؟ إلى عقل، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو العقل العرضي، بل يكون لعله هو العقل الطولي. وفيه أن أفعال كل نوع وآثار ذلك النوع مستندة إلى صورته النوعية، أسن ولولا استنادها إلى الصورة النوعية لم يتميز نوع جوهري من نوع آخر مثله. نحن إنما قلنا أن هذه الأنواع تميزت من خلال ماذا تميزت؟ تميزت من خلال صورها النوعية، فهذه الآثار مبدأها القريب ماذا؟ هي الصور النوعية. والدليل على وجود الصورة النوعية الآثار المختصة بكل نوع التي تحتاج إلى ما تقوم به وتستند إليه، فيكون ذلك الصورة النوعية أو المبدأ القريب أو الصورة النوعية فيكون أو فتكون أفضل، فتكون تلك الصورة النوعية مبدأ قريبا لها، أي لتلك الآثار المختصة بكل نوع نوع. طبعا إلى هنا الإشكال لم يتم، لابد أن نتممه. وهذه جميعا تستند إلى من؟ هذه الصور النوعية تنتهي إلى عقل طولي لعله هو العقل الفعال الذي ذكره المشاؤون. فهذا الدليل أيضا غير تام. الدليل الثالث، التفتوا جيدا في البحث، بلي يقول بنفس الجواب الأول، وهو أنه هذا الذي تقولون ننسبه إلى الصورة النوعية، وبالنتيجة الصورة النوعية تنتهي إلى العقل الفعال، فهو أعم من المدعى. الدليل الثالث الذي هو قاعدة إمكان الأشرف، في البحث السابق نحن أشرنا إلى هذه النقطة، والآن أذكر الإخوة، قلنا بأن السيد العلامة لا ينكر أرباب الأنواع، وإنما يقول لا دليل على ثبوتها. وكم فرق بين كذب الدليل وعدم صحة الدليل وبين كذب المدعى. لعل المدعى صحيح في نفسه، ولكن يوجد عليه دليل فلسفي أو لا يوجد. احنا بحثنا الآن في الدليل الفلسفي، لعله جنابك أنت الآن تدخل في الروايات وتستخرج لي من الروايات دليل يورث الإنسان القاطع، يورث الإنسان الإطمئنان بأنه واقعا يوجد لكل نوع ماذا؟ رب نوع مختص به. هسه احنا نسميه ملائكة موكلة بكذا، ملائكة موكلة بكذا، مو مهم التسمية، ولكنه واحد يدخل للروايات لعله يجد دليلا على أن هذه الأنواع كل واحدة منها لها ملا، لها ملك يدبر أمرها، وهي المدبرات أمر، لعله. ولكن هذا بعد مو دليل فلسفي، هذا دليله ماذا؟ هذا دليل روائي. إذن لا يأتي إلى ذهن الإخوة بأنه إذن السيد العلامة ينكر أرباب الأنواع. لا 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 أبدا، السيد العلامة لا ينكر أرباب الأنواع، يقول الدليل العقلي غير كاف لإثباته. هسا الدليل الثالث، وهي قاعدة إمكان الأشرار، وهي من القواعد التي يقول السيد العلامة عنها بأنه اعتنى بأمرها جمع من الحكماء، ومنهم حكماء الإشراق، وتبعهم على ذلك حكماء مدرسة الحكمة المتعالية. ما هو مضمون هذه القاعدة؟ تفصيل هذه القاعدة سيأتي في قولنا تنبيه. هناك نبين المبدأ التصوري لهذه القاعدة، ونقيم الدليل على إثباتها بدليلين، بحجتين، حجة يذكرها صدر المتألهين وحجة يذكرها سيد العلامة، وبعد ذلك نبين مورد جريان القاعدة. هذا بحثه سيأتي إن شاء الله في صفحة 319 في قوله تنبيه قاعدة إمكان الأشراف. الآن ذيك القاعدة نأخذها أصل مفروغ، أصل موضوعي مفروغ عن صحته، ونستدل بها هنا لإثبات أرباب الأنواع والمثل الإفلاطونية. محتوى القاعدة يعني مبدأها التصوري هو أنه إذا وجد هناك موجود أخس بحسب رتبة الوجود، يعني موجود أضعف، يعني موجود له حدود وجودية كثيرة، فإنه لابد أن يكون هناك موجود أشرف من وجد قبله. ملتفتين؟ إذا كان يعني الإنسان، هذه أفراد الإنسان، موجود مادي، يعني ماذا موجود مادي؟ يعني يخرج من القوة إلى الفعل. إذا فرضنا إنسان لا يخرج من القوة إلى الفعل، من النقص إلى الكمال، هو أكمل أو هذا أكمل؟ أيهما أكمل؟ إنسان يخرج من القوة إلى الفعل، وإنسان لا يخرج من القوة إلى الفعل، أيهما أكمل؟ ومن الواضح الذي لا يخرج من القوة إلى الفعل، فذاك الذي لا يخرج أكمل، وهذا الذي يخرج ماذا؟ أخس. أخس. فإذا كان الأخس موجودا فلا بد أن يكون ماذا؟ الأشرف في رتبة علة هذا الأخس، هو موجود قبله. بس تقول لي ما الدليل؟ أقول دليله يأتي في التنبيه. الآن أنت افترض أصل موضوعي. نأس إن شاء الله هذا في الأمر الثالث من التنبيه نجيب، وهو أن هذه القاعدة تجري في الماديات لو مختصة بالمجردات، نثبت أنها مختصة بالمجردات ولا تجري في الماديات. هذا بحثه يأتي. المهم الآن احنا دائرة بحثنا وين؟ اريد نثبت العقل المجرد، والعقل المجرد مجرد لو مادي مجرد. إذن القاعدة شاملة لها جزما على فرضية، على فرض تمامية الدليل عليها. إذن القاعدة قاعدة إمكان الأشرف، طبعا هاي قاعدة إمكان الأشرف نسميها في قوس النزول، عندنا قاعدة إمكان الأشرف، في قبالها توجد قاعدة أسسها صدر المتألهين موكول للجزء السابع من الأسفار، تسمى قاعدة إمكان الأخس، وهي في قوس الصعود مو في قوس النزول. هذا عندما نريد أن ننتهي، أن نصعد إليه سبحانه وتعالى، نسميها قاعدة إمكان الأخس لا قاعدة إمكان الأشرف. وبحثها إن شاء الله عندما نتعرض للتنبيه أيضا نشير إلى محتوى القاعدة الثانية التي أسسها صدر المتألهين بناء على صحة القاعدة الأولى، وهي قاعدة إمكان الأشراف. وبناء على هذا، بناء على هذا بعد واضح، إذا كان عندنا نوع مادي وهو الإنسان وله أفراد مادية، هذه أخس له أشرف؟ أخف لأنها موجود مادي يخرج من القوة إلى الفعل. أشرف هذا الأفراد ما هو؟ أشرف هذه الأفراد ما هو؟ ذلك الموجود الذي لا يخرج من القوة إلى الفعل، يعني واجد لكل الكمالات في أول وجوده. قاعدة إمكان أشرف ماذا تقول؟ تقول إذا كانت هذه الأفراد موجودة ذاك الفرد موجود أو ليس بموجود، ها؟ لابد أن يكون موجودا، مو فقط موجود، لابد أن يكون موجودا، بنحو لو لم يكن موجودا لكان هذا معدوم، وحيث أن هذا موجود فلا بد أن يكون ذاك أيضا موجود. إلا أن جنابك تيجي وتناقش ماذا؟ تناقش قاعدة إمكان الأشرف. أما إذا قبل قاعدة إمكان الأشرف فإنه يثبت إذا عندنا نوع إنسان مادي بعد عندنا إنسان ماذا؟ إنسان عقل. بلي. لا لا فقط علة النوع المادي، يعني بدي أقول بأنه هذا يكون علة لهذا، والنوع البقر أيضا عند ماذا؟ عقل مجرد هو علة له، لأنه هذا أخس. وقاعدة إمكان الأشرف تقول أشرفه لابد أن يكون موجود، وهكذا في باقي الأنواع. إذن أنت عندما تضع يدك على أي نوع مادي قاعدة إمكان الأشرف تقول ماذا؟ نوعه فرده المجرد موجود أو غير موجود؟ لابد أن يكون موجودا. إلا أن ترجع وأقول مرة أخرى، إلا أن ترجع وتناقش ماذا؟ القاعدة، تقول القاعدة باطلة لا دليل عليها. أما إذا تم الدليل على القاعدة فإنه إذا ثبت عندك إنسان مادي الذي هو أخس فإنه بقاعدة إمكان الأشرف يثبت عندك ماذا؟ إنسان عقلي الذي هو أشرف. طبعا مو فقط يثبت لك إنسان عقلي، يثبت لك إنسان ماذا؟ مثالي أيضا. فلهذا واحدة من الأدلة القوية لإثبات عالم المثال هو قانون ماذا؟ قاعدة ماذا؟ قاعدة إمكان الأشرف. يقولون إذا كان عندنا وجود مادي قاعدة إمكان الأشرف تقول ماذا؟ الوجود المثالي أيضا موجود. ولكن احنا الآن مو بحثنا في الوجود المثالي، بحثنا أين؟ في الوجود العقلي. الثالث أن ذلك يعني إثبات أرباب الأنواع والمثل الإفلاطونية أن ذلك مما تقتضيه قاعدة إمكان الأشراف، وهي قاعدة مبرهن عليها. العلامة يقول مبرهن القضية، وسيأتي حجة وحجة ثانية، حجة لصدر المتألهين وحجة ثانية للعلامة رحمة الله تعالى عليه. فإذا وجد ممكن هو أخس وجودا، قلنا هذه الأخسية والأشرفية في دائرة الحكمة النظرية لا في دائرة الحكمة العملية. فإذا وجد ممكن هو أخس وجودا من ممكن آخر، وجب أن يكون الممكن الذي هو أشرف منه وجودا موجودا قبله. وجب يعني لابد، بنحو لو لم يوجد لما أمكن أن يوجد هذا الموجود الأخس، فيستحيل أن يوجد الموجود الأخس ولا يوجد قبله الموجود الأشرف. يقول مولانا تضييق في القدرة الواجبية، يقول لا مو تضييق في القدرة الواجبية، لأن الأخس لا توجد فيه قابلية أن يأخذ الفيض فيحتاج إلى شرط. ما هو شرطه؟ وجود الأشراف. فإذا رجع إلى الامتناع، لا أنه رجع إلى عجز الفاعل، رجع إلى قصور في القابل. ولا ريبة، فسهل الكبرى صغرها في المقام، ولا ريبة أن الإنسان الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الإنسانية، مو أنه هو بالقوة في جميع الكمالات الإنسانية، كما أي إنسان يمكن أن يكون هو بالقوة في جميع الكمالات الإنسانية، أن الإنسان الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الإنسانية مثلا أشرف، هذه الإنسانية باعتبار أنه في أي نوع كذلك مو مختصة بالإنسان، أشرف وجودا من الإنسان المادي الذي هو بالقوة بالنسبة إلى أكثر الكمالات الإنسانية، وإن كان هو بالفعل بالنسبة إلى بعض الكمالات الإنسانية. وعليه فوجود الإنسان المادي دليل بعد فرض تمامية قاعدة إمكان الأشرف، دليل على وجود مثاله العقلي قبله، وهذا المثال هو المثال الإفلاطوني لا المثال الإشراقي، دليل على وجود مثاله العقلي قبله. وكذلك هذا في النوع بلي ما أسمع ياهي، هسا أبين وجه الإمكان، يأتي في بحثي الصفحة اللاحقة بينه لماذا يسمى قاعدة إمكان الأشرف. وكذلك الأفراد المادية لكل نوع مادي وجودها دليل على وجود ماذا؟ فرد العقل، كما أن النوع الإنساني دليل على وجود إنسان عقلي، الأفراد الإنسانية دليل على وجود ماذا؟ فرد عقلي. طبعا هذا مو اثنين، لأن الأنواع هي موجودة بوجود الفرد، النوع موجود بوجود الفرد، والأفراد موجودة بوجود النوع، لأنه قلنا فيما سبق أن الكلية الطبيعي موجود بوجود أفراده. لا هذا في الآخرة، في الدنيا دعنا نتكلم في النشأة الآخرة الإنسان يكون جنسا، أما في النشأة الدنيا في النتيجة كلهم إنسان، هناك يكون إنسان بقر، أما هنا إنسان. وكذلك الأفراد المادية إنسان شيطان، يعني إنسان بالإضافة، مو أنه تروح الناطقية تجي شيطانية، لا لا لا، ناطقية تكاملت في بعد الشيطانية، ناطقية تكاملت في بعد البهيمية، ناطقية تكاملت في بعد السبعية، وهكذا. ياهو مسلم هذا المشترك اللفظي واضح، لأنه هذاك لا توجد فيه ناطقية، ذاك دون الناطقية، هاي البهيمية فوق الناطقية، فلهذا هو البهيمية في الإنسان إذا وجدت فهي أكمل بمراتب من البهيمية الموجودة في الغنم مثلا، بلي واقعا رب يصير مو هالشكل واقعا، فلهذا القرآن صريح في هذا، بل هم أضلوا سبيلا، هذه بل هم أضلوا سبيلا، هم مو يتكلم عرف لغة، يقول بحسب مراتب الوجود هذول هواية ضلالتهم وإضلالهم هواية أكثر، وتكاملهم في البهيمية هواية أكثر من تكامل نفس الحيوان البهيمة، هو أشرف وجودا بلي، ولكن في هذا قلنا أشرف وجودا بحسب الحكمة النظرية، وإن كان أخس وجودا بحسب ماذا؟ الحكمة العملية. فلهذا أنا أكد أقول بحسب الحكمة النظرية، بحسب الحكمة النظرية، يعني ما أريد أدخل الثواب والعقاب والجنة والنار والقرب والبعد، وإلا بحسب مراتب الوجود أشد وجودا هو، ولكن بحسب القرب والبعد الإلهي هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى، عقابه هو أشد من موجود آخر، لكن مرتبط بالحكمة العملية بعد، لا علاقة له بالحكمة النظرية. وكذلك الأفراد المادية لكل نوع مادي وجودها، تلك الأفراد دليل على وجود رب نوعها قبل تلك الأفراد. التفتوا جيدا الآن، يصرح بذلك هذا رب النوع عندما نقوله، مو أنه له كمالات الإنسان وإن لم يكن فردا من أفراد ماهية الإنسان، بل هذا رب النوع ما هو؟ فرد من أفراد الإنسان، يحمل عليه الإنسان حملا شائعا، واضح؟ وإلا لا إشكال أنه في النتيجة أن العلة واجد كمال المعلول بنحو أعلى وأشرف، فهو إنسان أو ليس بإنسان؟ نعم إنسان، ولكن يحمل الإنسانية عليه بالحمل الشائع؟ نقول لا يحمل عليه بالحمل الشائع. هنا أصحاب نظرية أرباب الأنواع يريدون أن يقولون ذلك العقل المثالي المجرد هو ماذا؟ هو فرد من النوع، كما أنت فرد من النوع، ذاك العقل أيضا ما هو؟ ها؟ ماذا؟ فرد آخر، ولكن أحد فرديه مادي والفرد الآخر ماذا؟ مجرد. والمشكلة هنا تستعصي، وهو أن الماهية النوعية إذا فرضنا أن الإنسان حد الوجود، بعد كيف يعقل أن يكون أحد الحدين للمادة والحد الآخر ماذا؟ للمجرد. الماهية ما هي؟ حد الوجود، خب الوجود العقلي والوجود المثلث مادي في حد واحد لو في حدين؟ لعن شلون صار عقلي وصار مادي؟ محال، إلا أن ترفعوا اليد عن أن الماهية حد الوجود. أما إذا قبلتم أن الماهية ماذا؟ حد الوجود، قل وجود المادي والوجود العقلي لهما حد واحد لو حدان، ومع تعدد الحد يعقل أن يكون الماهية واحدة لو ماهيتان، لعد كيف يمكن أن يكون العقل فردا من الإنسان وزيد أيضا فرد آخر من الإنسان؟ إما أن ترفع اليد عن أن الماهية حد الوجود، وإما أن تقول بالتشكيك في الماهية، وكلاهما لا يمكن الالتزام به. بعد نرفع اليد، والأصل المتألهين لا يقبل، السيد العلامة لا يقبل أن التشكيك في الماهية ماذا؟ محال. فإذا لابد أن تحال على أي الأحوال، وهو هذا رب النوع فرد من النوع مجرد في أول وجوده، مو مجرد بعد ذلك، ولا الأفراد المادية أيضا تكون متجردة مجردة ماذا؟ في أول وجودها لا في آخر وجودها، في آخر وجودها ستكون مجرد الأفراد المادية، ولكن خصوصية هذا الفرد أنه مجرد في أول وجوده، مجرد ذاتا وفعلا. وإلا المشائين أيضا يقولون أن أفراد الإنسان مجرد في أول وجوده ولكن ذاتا لا فعلا. إذن هنا مجرد في أول وجوده ذاتا وفعلا، حتى نميزه عن الأفراد الإنسانية الأخرى التي هم إما هي مجردة في أول وجودها ذاتا لا فعلا كما مبنى المشائين، أو هي مجردة في آخر وجودها، أما في أول وجودها فهي مادية ذاتا وفعلا كما في الحركة الجوهرية وجسمانية الحدوث وروحانية البقاء. وهو فرد من النوع مجرد في أول وجوده، له فعلية في جميع كمالات النوع. يعني ذاك النوع أفراده إيش قد تحتاج كمالات؟ هذا العقل العرضي ماذا؟ ورب النوع واجد لها جميعا، له فعلية في جميع كمالات النوع، وهذا بخلاف سائر الأفراد، مخرج لسائر الأفراد من القوة إلى الفعل، مدبر لها. هسه الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه في صدد مناقشة هذا الوجه الثالث السيد العلام يقول: تارة نحن نشترط في جريان قاعدة إمكان الأشرف وحدة ماهية الأخس والأشرف، وأخرى لا نشترط ذلك. هذا بحث مفصل في محله، وستأتي الإشارة إليه أيضا في التنبيه، وهو أنه لكي تجري قاعدة إمكان الأشرف نحتاج إلى شرط أو لا نحتاج إلى شرط. شرط، ما هو شرط جريان القاعدة؟ يقولون الشرط الأول لجريان قاعدة إمكان الأشرف، الشرط الأول أن يكون الأخس والأشرف تحت ماهية واحدة. أما إذا لم يثبت أنهما تحت ماهية واحدة يمكن إجراء قاعدة إمكان الأشرف أو لا يمكن؟ لا يمكن، ما عندنا شغل. المهم من شرائط القاعدة هذا، وهو أنه لكي تجريها تحتاج ماذا؟ أن يكون الأخس والأشرف تحت ماهية نوعية واحدة. فإذا وجد الأخس نستكشف أن ماذا؟ الأشرف أيضا موجودون. إما نشترط هذا الشرط وإما لا نشترط هذا الشرط، وعلى كلا التقديرين فإنه لا يثبت رب النوع الإشراقي أو المثال الإفلاطوني، سواء اشترطنا هذا الشرط في قاعدة إمكان الأشرف أو لم نشترط هذا الشرط في قاعدة إمكان الأشرف، فإن هذا الدليل وهذه القاعدة لا تثبت لنا رب النوع الإشراقي أو المثال الإفلاطوني. هسه لماذا يأتي؟ والحمد لله رب العالمين. صفحة 318 إلى صفحة 319.